مرحبا بكم أصدقائي. ها قد أذن الرب لنا أن نجتمع من جديد حول كلمته الطاهرة لنجني منها دروسا نافعة لحياتنا. أرجو أن نتحلى بذهن مفتوح وقلب متسع لسماع صوت الله لنا في هذا اليوم. ما زلنا نواصل تأملاتنا في السفر الثاني من الكتاب المقدس، أي سفر الخروج، حيث وصلنا إلى قسم جديد فيه يبدأ من الأصحاح 25 وحتى 30. رأينا نهاية التشريعات الاجتماعية في الأصحاح 24، حيث وجدنا أن ناموس موسى هو أكثر من مجرد الوصايا العشر، وأن التشريعات الاجتماعية تغطي الكثير من مجالات الحياة. رأينا كيف طلب الرب من موسى وبعض شيوخ الشعب أن يصعدوا إلى الجبل ليسجدوا، ولكن من بعيد. ثم يعطي أبناء الشعب تأكيدا لله بأنهم يريدون الوصايا والناموس، وهم بذلك معتدون بأنفسهم يملأهم الكبرياء. وعدوا بتنفيذ كل كلام الرب ولم يتسلموه بعد. قلنا أنهم رأوا الله ليس حرفيا ولكن تمثيلا، فلم يعلن عواطف محبته كآب حنون لهم، بل شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف الذي يشير إلى جلال الله ونقاوته التي تجبر الخاطئ أن يبقى بعيدا. وطلب رؤية الله كان في فكر فيليبوس الذي قال ليسوع: يا سيد أرنا الآب وكفانا. فأجابه يسوع: أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيليبوس؟ الذي رآني فقد رأى الآب، فكيف تقول أنت أرنا الآب؟ إذا كنت تريد أن تعرف الله يا صديقي وتراه بالإيمان، تعال إلى المسيح. بدأنا نتأمل في الإصحاح 25 الذي يبتدئ القسم من الخروج، الذي فيه يعطي الله أبناء الشعب القديم المخططة لبناء خيمة الاجتماع والنموذج لصنع ثياب رئيس الكهنة. كانت هذه الخيمة مكان اقتراب الإنسان من الله، لذا فإنها كانت تمثل مركز حياة أبناء الشعب. لم تكن مكان سكن الله بالمعنى الحرفي، لأن الله لا يسكن في مبان مصنوعة بأيدي البشر. وحتى نتمتع في هذه التأملات، علينا أن نطرح الطبيعة جانبا ونعرض عن الفلسفة والخيال، وبالعين البسيطة والقلب المدرب والذهن الروحي ندخل إلى هذه الدوائر المقدسة لكي نتفرس في جمال محتوياتها ونمعن النظر في كمال آياتها. والروح القدس هو الوحيد القادر أن يقتادنا في هذه الديار ويشرح لنفوسنا معاني كل مشهد تقع عليه أبصارنا. أموال طائلة صرفت لبناء خيمة الاجتماع تبرع بها أبناء الشعب. كانت الساحة الخارجية للخيمة عبارة عن مكان مغلق يحتوي على مذبح النحاس والمرحضة. أما الخيمة نفسها أو المسكن فكانت تنقسم إلى جزئين رئيسيين: القدس وقدس الأقداس. أثاث القدس كان عبارة عن مائدة خبز الوجوه، المنارة ومذبح البخور. أما في قدس الأقداس فقد كان يوجد تابوت العهد وكرسي الرحمة. وسنتأمل اليوم بنعمة الرب في الأثاث الموجود في قدس الأقداس، أي تابوت العهد وكرسي الرحمة. ولا بد لنا أن نقرأ الآيات المتعلقة بذلك. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الأصحاح 25 من الخروج ابتداء من العدد العاشر وحتى 16.
فيصنعون تابوتا من خشب الصمت، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما، تبقى العصوان في حلقات التابوت، لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك.
كما قلنا، كان تابوت العهد وفوقه كرسي الرحمة مكان التقاء الله بالشعب ومكان اقتراب الشعب من الله. كان أقدس مكان في الخيمة، ووضع في أقدس مكان قدس الأقداس ليكون قاعدة عرش الله. لاحظ أن أول ما يذكر من الخيمة هو التابوت. هكذا ينظر الله من الداخل إلى الخارج، أما الإنسان فإنه ينظر من الخارج إلى الداخل. فعندما يقترب من الخيمة لابد له أن يدخل من البوابة حيث مذبح النحاس كما سنرى لاحقا. والتابوت عادة يكون الغرض منه حفظ وصيانة ما بداخله. من هنا نجد أن تابوت العهد كان الواسطة التي رتبها الله لصيانة ناموسه من الكسر وسط شعب صلب الرقبة. صنعت الخيمة بطريقة تسمح بنقلها من مكان لآخر خلال الترحال في البرية. كل قطعة كانت مزودة بحلقات وعصي لحملها. كان ينبغي أن التابوت يرافق الشعب في جولانهم أينما توجهوا، وقد انتقل معهم من مكان لآخر أثناء تجوالهم في البرية كما سار أمامهم وهم عابرون نهر الأردن. كرسي الرحمة أو الغطاء الموجود فوق تابوت العهد يعتبر قطعة أثاث منفردة. نقرأ عنه من العدد 17 وحتى 22 من الأصحاح 25.
وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كروبين من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك، من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه. ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق، مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجههما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجها الكروبين. وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك. من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل.
كان الكروبان أو الملاكان ينظران إلى كرسي الرحمة الموجود فوق التابوت. تابوت العهد عبارة عن صندوق مغطى من الداخل والخارج بالذهب. لم يكن ممكنا أن يسمى تابوتا ذهبيا لأنه كان يحتوي على الخشب أيضا، وقد تطلب الأمر وجود الذهب والخشب ليشير التابوت إلى شخص المسيح كابن الله وابن الإنسان في آن واحد. لاحظ أن المادتين لم تختلطا. لا يوجد عقيدة في الكتاب أكثر غموضا تخطت مجاري التفسير مثل اتحاد طبيعتي المسيح البشرية والإلهية، ومع ذلك فلا يوجد أبسط من هذا الرمز الموجود في تابوت العهد الذي يصف يسوع الإله والإنسان. فعلا لقد اختار الله أبسط الأشياء ليفحم الحكماء. إذن كان الذهب يغطي التابوت من الداخل والخارج، وهكذا فإن رسالة كولوسي في العهد الجديد تخبرنا فإنه فيه، أي في المسيح، يحل كل ملء اللاهوت جسديا. لم يكن يسوع ساحرا يصنع العجائب، ولم يكن إنسانا يمتلك وعيا فائقا لله، بل كان هو الله ذاته. تكلم بأقوال الله، وضع نفسه في نفس مستوى الله، وقد قال في إنجيل يوحنا: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، أنا معكم زمانا هذه مدته، ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. وفي نفس الوقت كان يسوع الإنسان الكامل، فقد تعب يوما وجلس عند بئر السامرة في حر النهار، كما أنه نام، أكل، شرب، ضحك، بكى، وفوق كل هذا تألم ومات. كل هذه صفات بشرية. كان لابد من الذهب والخشب معاً لتكوين تابوت العهد، ومع ذلك فلم يختلط أحدهما بالآخر، ولم يفقد أحدهما هويته على حساب الآخر. ويسوع كان الله وكان إنسانا في آن واحد دون اختلاط أو امتزاج، كان الله الكامل والإنسان الكامل. لم يكن تابوت العهد مجرد صندوق فارغ، بل احتوى على ثلاثة عناصر كما ذكر في رسالة العبرانيين: فيه مبخرة من ذهب، وتابوت العهد مغشى من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن، وعصا هارون التي أفرخت، ولوحا العهد. كانت كل محتويات التابوت رمزية أيضا، فعصا هارون التي أفرخت تتحدث عن قيامة المسيح، والمن يحكي عن أن يسوع هو خبز الحياة، والوصايا العشر تتحدث عن حياة المسيح على الأرض حيث أكمل الناموس بكامل حذافيره متمما النبوات التي حكت عنه. لوحا العهد تتكلمان عن ملوكية المسيح، فقد ولد ملكا وعاش ملكا ومات ملكا وقام من الأموات ملكا وسيعود إلى الأرض ثانية ملكا. إن برنامج الله في تحرك مستمر اليوم، وهو يتحرك منذ الأبدية الماضية وحتى الوقت الذي فيه سيملك المسيح على الأرض. الأرض في حاجة إلى حاكم، والإنسان في حاجة إلى ملك، وسيأتي يسوع في يوم من الأيام كملك الملوك ورب الأرباب. يتحدث المن عن المسيح كنبي، إذ كان يتكلم بأقوال الله كما نرى في إنجيل يوحنا: الحق الحق أقول لكم، ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. يسوع المسيح كان أيضا رسالة الله للبشر، كان الكلمة، كلمة الله، أبجدية الله، الألف والياء، هو رسالة الله الأخيرة للإنسان. بما أن يسوع جاء للأرض كالله والإنسان، صمتت السماء، لأن الله لم يكن لديه أي إضافات على المسيح، لم يكن لديه ملحق للرسالة، لأن المسيح جسد الرسالة كاملة. لقد عبر الله عما في قلبه من خلال المسيح. نأتي الآن إلى عصا هارون التي أفرخت، والتي تتحدث عن عمل المسيح ككاهن. النبي كان يتحدث عن الله أمام الإنسان، أما الكاهن فكان يتحدث عن الإنسان أمام الله. وككاهن قدم يسوع نفسه واجتاز إلى السماوات، وهو الآن جالس عن يمين الله في السماء. يسوع المسيح الله والإنسان أقيم من بين الأموات، وهو المثال المتفرد للقيامة حتى هذه الساعة. عصا هارون التي كانت مجرد قطعة خشب ميتة عادت إلى الحياة. إذن يحكي تابوت العهد عن المسيح كملك ونبي وكاهن، والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا، يقول يوحنا. بالنسبة لكرسي الرحمة فقد كان موجودا فوق التابوت كغطاء له، ولكن في الوقت ذاته كان قطعة أثاث منفصلة عن التابوت، كان مصنوعا من الذهب الخالص مع كروبين أو ملكين في طرفيه يظللانه بأجنحتهما وينظران إلى أسفل فوق التابوت حيث يرش الدم. من هذا الكرسي كان الله يصدر أوامره لذلك الشعب ممزوجة بالنعمة وتتخللها الرحمة، تماما كما تصل إلينا أشعة الشمس القوية في وضح النهار وسط طبقة سحاب كثيفة فتلطف من تأثير حرارتها، فنتمتع بتأثيرها اللطيف دون أن يزعجنا لمعانها الشديد. الدم هو الذي جعل من هذا الكرسي كرسي رحمة، وهذا أيضا رمز لعمل المسيح، فقد قدم المسيح دمه في السماء بعد موته على الصليب، ذلك الدم الثمين الذي قال عنه بطرس الرسول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح. دم المسيح ثمين أكثر من الفضة والذهب. أكثر شيء ثمين في السماء هو الدم الذي سفك من أجل الإنسان على الأرض. قدم دمه عندما دخل السماء، وهذا ما يجعل عرش الله اليوم كرسي رحمة بالنسبة لنا. لا يمكننا أن نأتي إلى الله اليوم إلا على أساس الدم الذي قدمه يسوع رئيس كهنتنا كفارة لخطايانا. وكلمة كفارة معناها غطاء. هكذا يسوع بموته قدم كفارة أو غطاء، كما يشير كرسي الرحمة، لكل من يؤمن. نقرأ في رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع ما يلي: فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. أنا وأنت صديقي نقترب إلى الله من خلال رئيس كهنتنا العظيم في السماء، إنه المسيح الحي الجالس عن يمين الله. من خلاله فقط نجد رحمة وعونا. كثيرون من المؤمنين يحاولون أن يخوضوا معركة الحياة لوحدهم، ولكن يا صديقي لا يمكننا أن نحتمل ولا نستطيع أن نقاوم بأنفسنا، لأننا لسنا أقوياء. نحن نحتاج إلى عون. علينا أن نسمح للمسيح أن يعطينا عونه. صلى بولس إلى أهل أفسس أن القوة التي أقامت المسيح من الأموات تعمل فيهم. علينا أن نمسك بهذه القوة بالإيمان، لأن لنا رئيس كهنة جالس عن يمين الله. هكذا نرى أن قدس الأقداس يعلن لنا مشهدا عجيبا حقا، فهناك التابوت والغطاء وكروباء المجد. وما كان أجمل هذا المنظر في عيني رئيس الكهنة عندما كان يدخل مرة في السنة إلى مداخل الحجاب. ولكن رئيس الكهنة كان يسرع إلى قدس الأقداس ويرش الدم على كرسي الرحمة، ثم يخرج ثانية مسرعا. أما المسيح فعندما قدم ذبيحته جلس عن يمين الآب، وما زال هناك حتى الآن.
مات هنا على الأرض ليخلصنا، وهو الآن في السماء ليبقينا مخلصين، ويجب أن نبقى على اتصال معه. ترى هل تحدثت مع الرب يسوع اليوم في الصلاة؟